هنا بقول تعالى أعوذ أعوذ، الاستعانة خرب الإيه؟ خرب العوض الملجأ أعوذ. الركن الأعظم في الاستعانة هو علم العبد بالله وعلمه بنفسه، علمه بالله وعلمه بنفسه. فمجرد الإنسان يستعيذ بالله ويقول أعوذ بالله دي تعكس أنه يعرف نفسه كمستعيد ويعرف الله بصفته مستعيدا منه به عز وجل. فهذه الكلمة لها ولها دلالات في غاية العمق والأهمية. قل أعوذ بالله يعني وحده، أو قل أعوذ برب الفلق دون غيره، فلا أستعيذ بغيره. تعكس أو تشير بأنه رجل مستقل بأفعال نفسه، أن أنا لا أملك نفسي شيئا، المدريد أنني ألجأ إلى من بيده كل شيء. هذا معنى كلمة أعوذ بالله، معناه أن الإنسان غير مستقل بأفعال نفسه، وأنه عادي قاصر عن رعاية مصالح نفسه، فلا يقدر أن يوجدها عند عدمها ولا أن يبقيها عند وجودها. فمن ثم التجع واستعاد وتحصن بالله تبارك وتعالى. أما وأيضا الاستعانة كما قلنا اعتراف بكون العبد عاجزا عن جلب المنافع أو دفع المضار، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على إيجاد المنافع جميعها ودفع المضار جميعها، فلا دافع للحاجات إلا هو ولا معطي للخيرات إلا هو. فالإنسان إذا علم هذا، إذا علم ربه تبارك وتعالى أن هذا هو شأن الله سبحانه وتعالى، فهذا العلم يتولد عنه انتصار في القلب وتواضع لله تبارك وتعالى. وهذا ايضا يعني ينتج عنه التضرع والخضوع الى الله كما قال فبروا الى الله. فيفيض العبد من نفسه ومن كل شيء الى الله، يفر من كل شيء حتى من نفسه الى الله تبارك وتعالى. فهذا التضرع والخضوع يكون في القلب ويكون يعني في اللسان بالقلب وايضا باللسان، لابد من موافقه القلب مع اللسان في استحضار الآلي للسعادة. اذا لا تصح الاستعاذة من العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية. يقول الشاعر واذا تواضعت واذا تجملت الرقاب تواضعا منا اليك فعزها في ذلك. واذا تواضعت الرقاب او اذا يعني ايه اذا يعني انخفضت الرقاب منا اليك فعزها في ذلك. فلا عزه للعبد الا بان يذل من يذل نفسه للرب تبارك وتعالى. فاذا لا يعرف عزه الربوبيه ويجمعها مع ذله العبوديه فهذا لا تصح منه أن يستعاذ. عاد إبراهيم عليه السلام أباه فقال له إيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا في حد ذاته دليل على نزول استحضار هذه المعاني الشريفة. الإنسان إذا عبد والتعاود لا شك أنه من العبادات، لابد أن تعرف هذا الذي تتعود به. سمي الله سبحانه وتعالى مانع عزة الله عز وجل من الذي يليق به ما جدوى النزوء الى الله، لانك لولا انك ممكن انه سيحميك وان الحلاء عنده وحده لما اهتدات اليه وحده. حكي عن بعض السلف انه قال لتلميذه لا تصنع بالشيطان اذا سول لك الخطايا، قال اجاهده، قال فان عاد قال اجاهده، قال فان عاد قال اجاهده، قال هذا يطول. ارايت ان مرضت بغنم فنبحك كنفه أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال أكاذبه جهدي فأرده، قال هذا أمر يطول ولكن إيه في الحل، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك، استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. هذا هو نفس ما فعلته مريم، أم مريم أقصد أم مريم عليها السلام، قالت إيه وإني أعينها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فإذا لابد في التعود من تحقيق هذه المعاني، معاني التوحيد، معاني عزة الربوبية وذلة العبودية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول الشاعر لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجاتي إليك يعوقها إن لم أبارك. اتركه واخفض ربها تقضى ورب الدار كارثة. فإذا الإنسان لا يستعين إلا بالله تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما المستعاذ به فالاستعاذة تكون بالله أو ممكن بكلمات الله، لأن كلمات الله طبعا ليست إيه مخلوقة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بها، فما دون تعوذ بها ما كان تعوذ بالله أو بصفة من صفاته أو بأسمائه. فحرص كلمات الله ليست مخلوقة، ليست كلمات البشر، فلذلك يدور أن تستعيذ بكلمات الله. كما حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والرسول عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يستعيذ بالمخلوق. فهذا دليل أو استدل به أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة. أو تستعيذ مثلا برب الفلق، رب الناس، وهكذا كما جاء فيه. أما المستعاذ منه فهو كل مصادر السرور التي يمكن أن تؤذي الإنسان. فيما يتعلق بالمستعيذ، أمر الخلق كلهم بالتعوذ، حتى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نوح عليه السلام قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يوسف قال: معاذ الله، قال: معاذ الله أن أقرأ إلا من وجدنا ما فعل عنده. موسى قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجموا، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. مريم: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت سخيرا. رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ربي أعوذ بك من همجات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإن أنزغنك من الشيطان يده فاستعذ بالله. وفي الحديث حين استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما غضبا شديدا حتى يخيل اليه ويقول الراوي ان احدهما يتمزع انفه من شده غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم. لكن بلا شك ان راس الشرور التي ينبغي ان يتعوذ الراس، يعني ما يستعاذ بالله منه، هو الشيطان الرجيم، اعدى اعداء يعني الانسان. فالارشاد الوصف تعالى للتعوذ: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني: وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فما سر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: يعني يا عبدي هو يراك وأنت لا تراه. هذا العبد اللئيم الشيطان يراك وأنت لا تراه، كما قال عز وجل: إنه يراك هو وقبيله من حيث لا تراه. هو يراك وأنت لا تراه، فتمسك بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان، وهو الله سبحانه وتعالى. والشيطان عدوك، وهو لك عدو غائب، هو لك عدو غائب، ولك حبيب هو حبيب غالب. فالشيطان عدو غائب، والله سبحانه وتعالى حبيب غالب، كما قال عز وجل في الشيطان: من حيث لا ترونه. وقال في نفسه عز وجل: والله غالب على أمره. فإذا خطبك العدو الغائب فافزع إلى الحبيب الغالب سبحانه وتعالى. يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ولم أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيدون عظما أنت جابره. طبعا ثبت التعوذ عند دخول الخلاء، وقال النبي عليه السلام: إن هذه الخصوص مختبرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني ذكور الجن يعني إناثه. كذلك كانت التعاوذ عند سماع نهيه الحمار لانها راى الشيطان، او نباح الكلام بالليل، وكذلك التعاوذ يعني عند قراءه القران. قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق. الفلق الراجح فيه ان الفلق هو انطلاق نور الصبح عقيب الظلمه، وتعليق العياذ باسم الرب المضاف الى الفلق المنجي عن النور عقيب الظلمه، والساعه بعد خمسين، والفتح بعد الرب. هيبة كريمة، هيبة كريمة، يعني إضافة الاسم الشريف إلى الفلق. قل أعوذ برب الفلق، الفرق هو ايه؟ النور ياتي عقل الظلمه، يعني معناها انك الان بتستعيذ برب الفرق، فكما ياتي النور بعد الظلمه كذلك الله قد ان ياتيك بايه؟ بالفرج بعد الضيق، وان ينجيك من هذا الشر الذي تستعيذ بالله منه. فهذه فيه عبه كريمه لاعاده العائد مما يعود منه وايجائه منه، وتقويه لرجائه بتذكير بعض مرائه. انظر الله تعالى رب الفرق خالق الاسلام، بعد الظلمه ياتي بالنور، كذلك بعد العصر سوف ياتي بنصف فيستبشر فينتظر خيره ويتوقع خيره. هذا تقويه لرجاء المستعيد بتذكيره ببعض نظائره نظائر افعاله في خلقه، ومزيد ترديد له في الجد والاعتناء بقرع باب الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى يحب العبد ان يدعوه وان يتذلل له وان يلح عليه الدعاء. هذه في حد ذاتها عباده، وهذه من يعني حسنات الامتلاء انه يقرب الانسان الى الله سبحانه وتعالى ويعوده ايه؟ قرع بابه، اخلف بالصبر ان يحظى بحاجته، ومدمن القرع للابواب ان يلزم. هذا يستحق، فما الامر الا ان يحب ان تدمن قرع بابه، الذي عليه في كل شيء صغير او كبير، وتحكم منه وتعوذ به عز وجل، يرفع عليه كل ما يقصه. كما قال النبي عليه السلام لياس على حلوك برصه، أو كما قال النبي عليه السلام فمن لم يسأل الله يغضب عليه، كما وغضب الشعر هذا المعنى. فقال يعني إيه لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تخجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبه. فانظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى، يغضب عليك إذا لم تتسول وإذا لم تقصد للقرع أحبابه سائلا مستعيذا راضيا يعني قابلا. كأن الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول الرازي يعني في هذا المعنى، يقول قلبك لي فلا تدخل فيه حب غيري، ولسانك لي فلا تذكر به احدا غيري، وبدنك لي فلا تشغله بخدمه غيري، وان اردت شيئا فلا تطلبه الا مني، فان اردت العلم فقل رب زدني علما، وان اردت الدنيا فاسال الله من فضله، وان خفت ضررا فقل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، فاني انا الذي وقفت نفسي باني فالق الافتاح وباني فالق الحد والنوى، وما فعلت هذه الاشياء الا لاجل ان انظر هذا المناسبه الرائعه، يعني الله تعالى فالق الاصباح وفالق الحد والنوى، هو لمن يفلق الاصباح؟ للانسان جعل الليل لباسا والنهار معاش، فيفلق الاصباح حتى تخرجوا في معاشكم وتصبحوا حاجاتكم وطلب. لمن فرق الحد والنوى؟ للانسان، لانه يتغذى عليه، بل سخر كل ما في السماوات والارض لمصلحه هذا الانسان. فإن كان الله يعني فعل كل هذه الأمور لأجل الإنسان، أفلا يصونك أيضا عن الآفات والمخافات والسرور التي تستعيذ به منها؟ فتأملوا جدا كلمة إيه؟ برب الفلق، تفكير وتفتيح للأمل والرجاء والطمع في رحمة الله. قل أعوذ برب الفلق، فإذا كان هذا رب الفلق خلق الإصلاح وخلق النفاثات والفجور وكذا من اجل مصلحتي رعايه ابن حالي ولمصلحتي، افلا ينجيني من هذا الشر الذي استعيذ به منه؟ بلى. فطبعا معروف انه من اداب الدعاء ان يدعى الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى، فيسال كل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه، هذا من الادب، كل مطلوب تساله باسم يناسبه ويقتضيه. هاتان السورتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم انهما تعوذ المتعوذون باسمهما، اذا لابد ان يكون الاسم المستعان به هو رب الفلق مقتضيا للمطلوب، وهو دفع الشر المستعان منه قبل وقوعه او رفعه بعد وقوعه. قل اعوذ برب الفلق، فالفرق يعني فرقان يفرق بين الحق والباطل، فيفرق ظلام الباطل بالحق كما يفرق ظلام الليل بالإصباح، ولهذا سمى كتابه الفرقان ونصره الفرقان يتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه خلقه البحر لموسى، هذا فرق، خلق البحر إيه؟ لموسى وسماه فلقا. فظهرت حكمة الاستعانة برب الفلق في هذا الموضع. في الفرق أقوال، منها أنه الصف لقول تعالى فالق الإفزاح، وفي الحديث كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصف، يعني جاءت مشبهة إيه؟ أو مشبهة ضياء الصبح بظهوره الواضح الذي تستفيد. تقول العرب هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. وقال زهير الفارج الهم مزدورا عتاكله كما يفرد غم الظلمة الفلق أي الصبح. وقال الشاعر أيضا يا ليلة لم أنبها بت مرتقبا أرعى النجوم إلى أن ورى الفلق. إذا دي تراجع أن الفلق معناه الصبح. قول الثاني ان الفلق الخلق كله، جميع المخلوقات يطلق عليها الفلق. قول الثالث هو الحب والنوى لقوله ان الله ثالث الحب والنوى. وقيل هو جب في جهنم اذا فتح صاح اهل النار من حبه ونادى لا دليل عليه. بعض قال هي الانهار المذكوره في قوله ان جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا. كل من خلق عن غيره كالليل عن الصبح، والحب والنوى عن النفس، والأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والأرحام عن الأولاد تنفلت عن الأرحام، والبيض عن الفرخ، والسحاب عن المطر. إذا يدور الكلام في معنى رب الفلق، فلق يعني إما أنه الصبح، العرض طبعا يعني خطه جبال، وهذا أرجح وأقوى. قول ثاني أنه يعم كل من تخفى عن غيره، وما ذكر فهو من باب اختلاف التنوع. من شر ما خلق وخلقت من شر ما خلق، اي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل من الثقلين وغيرهم كائنا ما كان، او من شر ما خلق ابليس وذريته، او من شر جهنم. ومن شر غاسق اذا وقب، يعني هذا تخصيص لبعض الشرور بالذكر. من شر ما خلق هذا عام، ثم قال ومن شر غاسق اذا وقب، فخصص بعض الشرور بالذكر مع انها مندرجه فيما قبل لزياده مسيره الحاجه الى الاستعاذه منها لفتره اخرى. اما الغاسق فقيل هو القمر، فقد ثبت عنها عائشه رضي الله عنها قالت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القمر فقال عائشه استعيذي بالله من شره فانه الغاسق اذا وقب. وخلص الانوثي ومن سلم صحة هذا لا ينبغي له العدول الى تفسير الاخر. طبعا مثلا كان في تعارض، لكن ما في تعارض مثلا بين تفسير الوقت والعقد كانه الليل، لماذا؟ ان الخبر هو آية الليل، فلا تعارض في هذه يعني الحمد. ووقف معناها غار، معناها غار. و يعني لان اهل الريس يتحلى منها وجبة الخبر، وجبة القمر. لماذا؟ لأن إذا الظلام أتى، إذا الظلام أتى فإن أهل الصبر يخرجون من أجل الفساد والمعاصي والفتن وكذا، فمن ثم التعود من الصبر يحصل بسبب حلول الظلام فرح، ويعني هذا الغاصب إذا وقف. قيل هو الليل، هذا ضعيف، وقيل إن الغاصب إذا وقف هو الليل، يعني إذا اشتد ظلامه، لأن وقب معناها دخل في كل شيء فأظلم، والغسق هو الظلمة. وقيل ذلك، لكن أقرب الأقوال هو الأول والثالث، أن الغسق هو الليل لقوله تعالى إلى غسق الليل. والقول الثاني أنه القمر تبع به، تبع من ذا أن القمر آية الليل، ولأنه في ظهوره واختفائه مرتبط بالليل، فهو بعض ما يكون في الليل. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هن السواحل التي ينفثن في عقد القلب حين يبكين عليه، يعني يدخلن اذا سحرنا ورقينا. ومن شر النفاثات في العقد، النفث نفخ ليس معه ريق، اما السفل فهو نفخ معه ريق. وقيل من شر النفاثات، عن من شر النفوس السواحل التي يعقدن عقدا في الخيوط وينفثن عليه، والنفس ذات صفة للنفوس. يعني النفوس النفسات لا يشترط لكل انسان كل امرأة يمكن يكون ايه رجال. النفسات يعني النفوس النفسات. وقال بعض التفسير المقصود بنات لبيد بن الأعظم اليهودي الذي صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا بحث طبعا مفصل عن قضية السحر ما طبعا يجب بعد اشتراك ان نفصل فيه الان فنرجع الى المسألة الاخرى. فذلك بحث مفصل اكثر واكثر عن الحسد يعني نكتفي ايضا بالاشارة العذراء ومن شر الحاسدين اذا حسد نكتفي به يعني تعريف الحسد وهو ايه تملي زوال النعمة عن الغير تمني زوال النعمة عن الغير وله أنواع وله يعني أسباب وأيضا نفس البحث الخاص بين العائلة والحاسد والحسد في القرآن نصوص التي ورد فيها الحسد أيضا في السنة ويعني ذم الحسد على أنه من أخلاق اللئام وتركه من أفعال الكرام لكل حريق مفسد ونار الحسد لا تطفى وهو يعني خبائث القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحسد. والحسد هو أول معصية وقعت من الخلق لأن أساس معصية الجنس هي أنه حسد آدم عليه السلام وأول معصية وقعت في الأرض لأنه كان حسد قريب أخاه هابيل. فنفس الحسد أنه شارك إبليس في الحسد وشارك الأنبياء في حبهم الخير لكل أحد. أيضا الحاسد متفخر بقضاء الله تبارك وتعالى وكاره لنعم الله على عباده ويعني هو ايه فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى كما يقول منصور الفقيه على كل من ظل لي حاسدا اتدري على من اسات الادب اسات على الله في حكمه اذا انت لم ترض لي ما رهب فجزاك ربي بان جازني وسد عليك وجوه الطلب. ايضا في شرح رضي الله عنه الحسد لا هو الا تنافس في الدنيا التنافس في الدنيا وأما الحاسدة عدو نعم الله تبارك وتعالى. يقول معاوية رضي الله عنه كل الناس أفضل على رضاه إلا حاسدة نعمته فإنه لا يرضيه إلا زوالها لا يريح لا يكثر نار الحسد في قلبه إلا أن تزول عنه نعمة الله تبارك وتعالى. أيضا نمس معنى ذكرناه قبل أن الحسد منصف وعادل كما قال فرعون لله ذر الحسد لا عدله بدأ بصاحبه فقتله. فالحسد هو أول وأكثر من يتعذب يعني نار الحسد في قلبه. فبارز الحاسد وغضبه من خمسة أوجه أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره وأنه ساخط لفتنة ربه لأنه يقول لما قتلت هذه الفتنة. والثالث أنه ضاد فعل الله أي إن فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بفضل الله. الرابع أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلا لهم وزوال النعمة عنهم. الخامس أنه أعان عدوه به. هناك بحث أيضا عما يفترض به من الحسد وبحث عن علاج الحسد وعلاج المحسود يعني طبعا الوقت ما يكفي للاستعادة من هذه الأشياء فإذا الله تعالى يعني ذكروا الآن الواحد جالسة خاصة أننا الحمد لله الآن بإذن الله بتوفيق الله نفره من التكفير عن الإخوة يذكرني أحد أي شيء من القضايا التي أثيرت وأرجعت أثناء التفتيش أو غيره يذكرني بها ويعني يتم بعض يعني نطرح هذه الأشياء كذا عن غير الله تعالى. أما قبل أن ننتقل إلى سورة الفلق نشير إلى أن تفسير سورة الرسول صلى الله عليه وسلم من المواضع التي إذا أردت اختبار منهج المفسر شوف ألقي فيها امتحان. فإذا كان ترى هل هو مشترك لمنهج العلم والحديث وأهل السنة والجماعة أم أنه فيه ربع أو كثير من الربع من هذه المواضع. طبعا منها آيات وصفات تكشف منهج المفسر كذلك منها هذا الموضع وطبعا الإشارة هنا إلى إيه من يتصورون عن تثبيت أحاديث أفضل حاجة وفي المقدمة محمد عبد ومن نحى نحوها من أسف السرية طبعا أنا أخالف كل ما عارف الإطلاع عليكم فكنت اقترح إذا لو الهاب ممكن تدخل الجاي بريحك أو تحركه بعدين يكمل نص ساعة الهاب وانت تقولون جزاك الله خير يعني هذه عبادة وأنت متابعي تقول يعني هنا مثلا للأسف الشديد للأسف الشديد جدا أن هنا في تفسير الخاتمي يقول قال الشهاب نقل في التأويلات عن أبي بكر الأصم إنه قال إن الحديث التحريري عليه السلام المروي هنا متروك لما يلزمه من فسخ قول الكفر إلى آخر هذا الكلام وهو مخالف نفسه القرآن إلى آخره. طبعا احنا كنا فسخ صلى الله عليه وسلم هذا لم يتناول على الإطلاق الجانب التفسيري وجانب الرسالة إنما يتناول إيه؟ جانب البشرية المحضة جانب البشرية المحضة جانب من الجوانب البشرية وأنه كان إيه؟ جاءت الشيء فينتهى أو بعض الأشياء فينتهى أنه أتاها الناس فقط لكن جانب البلاد قطعا هو معصوم فيه في الكلام جانب التشريع والبلاد لا شك على الإطلاق أنه معصوم فيه صلى الله عليه وسلم لكن هل المعصوم معصوم من المرض؟ لا لا بالعكس ده أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال في الأمثال أشد الناس بلاء الأنبياء الرسول كان في مرض موته ماذا قال؟ إنه لا يشدد علينا في الايه في البلاء او كما قال عليه يعني يشد على الحمى اكثر من تشد على الشخص العادي فان هذا فيه رفع لدرجات اكثر واكثر عند الله سبحانه وتعالى فاذا الانبياء ليسوا معصومين من الاعراض البشريه النسيان اللي ذكر عندها كمان الخوف النسيان وغير ذلك فهذا عرض بشري كما يمرض اي انسان بيمرض ايضا في الانبياء فمن المؤسف ان هنا بينكر على ذكر الحمى وذكر الحمى ده مشهور عنه عباره ذكرت في كما في اول تفسير سوره البقره واذ قال ربك اني جاعل في الارض خليفه حد يذكرها يبقى يعني ما شاء الله عليك عباره فيها كذا تفسير قالها للقرطبي ونقلناها لك في تفسير سوره البقره في الاول اللي هي حيث ذهب الى ذلك ابو بكر الاصم حيث كان عن الشريعه اصم وهذا راس الرسل المعتزله فكيف يعني ينسوا عن واحد معتزلي فليفتخر بواحد معتزلي ظن وطبعا الجماعة المعتزلة هم أكثر الناس يفعلون في الحديث في العقل كما هو معلوم فيعني الغراء يعني كيف اتخذ الغراء دليلا ها فأبو بكر كان مبتدع معتزلي لا ينبغي أن ينقل عنه هنا وبالذات في يعني إيثاره الأحاديث في الصحيحين وختم البحث بقوله والدعوة بعد البحث في هذا الحديث شهير قديم وحديث وقد أوسع المقالة فيه فضل قتيبة في طرح التأويل مختلف الحديث وهذا كتاب أيضا فيه أشياء مخالفة لمنهج أهل السنة كتاب مقتدى أي الحديث لابن قتيبة وهو الراجل والحق لا يخفى على ظاهره فكأن في تعريض أن الحق هو في التكليف لهذا الحديث الثابتة هي مسألة مسألة مبدأ موضوع الطعن في الحديث الصحيح دي مصيبة يعني كبيرة جدا يعني وهي مسألة منهج واسع فمن روى هذا الحديث هم اللي روى غيرهم الأحاديث هذه أخرى فالموضوع أنا لا أريد التفصيل فيه لكن أنا أريد قبل أن نفرغ من هذا التفسير المبارك لما تفسير الخاتمي يعني أريد أن لا نتعجل كلنا على أيام الخطيب رحمه الله تعالى وهو عالم جليل جدا يعني الخطيب رجل فاضل ووضع في البركة يعني في كتبه يعني هو شرع في هذا التفسير أول مرة كتبت التفسير كانت في شوال سنة 1300 هجرية من أكثر من 120 سنة هجرية رحمه الله دي بداية طلوع في كتاب هذا التفسير خلاص لاحظنا في المواضع الأخيرة بالذات يكتب قول إيه قال الإمام ومزاح الكلام قبل كده كان الإمام نفهم منه أن هو يكتب الرازي بعد كده في النقطة الأولى في الفترة الأخيرة الجزء الأخير بدأ يقول قال الإمام ونلاقي مين الإمام كده معهودة محمد عبده وقال لك الكلام مخالف من السلف الذي تعودنا عليه من القاسمين فالقرون في موضع معين أنا كنت لكم إيه في كده تفصيلة فيها قلت لم تكن الكلام ايه خاتمي يعني تفصيلة كده الواحد قال لم يكن الخاتمي وانا حسيت ان هذا الموضع بالذات يحتاج في سورة النمل اللي في النمل فهو موضع من المواضع يعني فقلت انا حسيت ان هذا كلام يكون مكتوسا على الخاتمي والحقيقة يعني كنت قرأت كلاما لكن لما قام العهد الجديد فرجعت الى نظر الكتاب تبع التفاسير لعبد الله بن محمد التفاسير كان يتكلم هذا العمل فيه نظر طبعا على ست كم سليم من الزبع يعني ولكن احيانا تكون فيه فوائد في بعض الكتب دي لان هذا الكتاب رغم انه عدو لابد من الكتب الثانيه ثانيه واحيانا لا يستطيع ان يخفي اعجابهم بالكتب الثاني استهزأ يعني بيتكلم على أفعال التكفير، فتكلم على تكفير قتلي، فتذكرت فعلا في قرارنا الرجعي جدا كبير، ولكن هذا الكلام أكد ما يكون بكل دولات سابقة. كلام لعلم، وهي أننا لا نريد أن نكون مع القتلي يعني أنا نريد أن نكون كواحد السنة مع ضيفي، كان غزل يمر برجل من عندي بالسنة في سامر وخير. فندعوني كنا ننفق لا أخذ فرق عينك عينك كان هذا ثم ننفق هذا هو بسهر رسول الله تتعود معنا هذا كل ما مر هذا المحفظ هذا المحفظ هذا بعد حوالي مثلا مرات عديدة كثيرة فأنطق راحلة وجبها يعني حامرة ومرة جدا يعني فعجل مطلع وتشكت معي مساعدة عادة من هذا الصمت ونفسك يعني انت احسنت الهاتف ربع عطاءك الثالث كان كبير جدا من هذا المكان هذا كان احسنت الهاتف الخير فعرفت اني حسيبة عطاءك الثالث عادة يعني مرة من المطلع استوعبنا يعني كل الناس حسيت الناس كثير الكتاب يعني الكتاب يعني طيب يعني كلها بالكلام الأولى التي آخر صفحة الكتير رقم 3 يعني معونة فقط تمسك عند الأخطاء التي المفترض أن هو حتى هو الذي أخطاها ونسخت فقط يعني علينا فنحن نستهد له بطاعات لأننا بهذه الطريقة صرنا تماميل غير مبترين بالإسم والقتلين في علم التفكير رحمه الله تعالى وأنتم رأيتم ده علمت أن يحاسب وهو حتى إسم محاسب التأييد فحتى لكانت أخطاء فما ذلك إذا كان رجل مظلوما ولهذا خطة مصطفى يقول عليكم خطة في الجنس التفكير القتلي يقول عبد الله بن الشيخ عند الكلام على تفكير القتلي يقول تفكير لا بأس به يميل إلى وضوح العبارة وتفكير الذي عرض له مع جنوح إلى الاجتهاد والاستقلال في الرأي وقد ينساء مع الإسرائيليات أحيانا وحين أريد تحجيمه إلى المقطع أصرف على طبعه خط في عقله سنه يبطل مرة ببيته فأطلعني على نسخة التفريح بخط الكاتبين سلمها إليه ابنه ليشرف على طبعها فإذا هو قد ضرب بالقلم الأحمر على بحث النفس الذي أخذ المؤلف المحمود على فيقول فها من الناس ما والله معاني في جنته التي كانوا عليها فسألته عن سبب خط هذا البحث فقال لأنه لا يليق بمقام القاتلي الذي كان يسميه الشيخ رسول الله عالم الثاني لا يليق أن يصدر هذا البحث الكتابي فحدثت وفقدت إلى كان من قبيله عليم الفائدة قليل الفائدة فقال التفكير يليق ولا أحد يعرف ما حدث منه ولد المكشف وهو نصيب المحامين في مصر أداء حالية تصرف فيه حسب ما أراد مصلحته وهذه الخطوط لا تليق بالقاتلين وبشهرته العلمية قلت له اتركها كما كتبها المؤلف وعلق عليها برأيك فأبى وأصر على تحسينها وبناء على هذا فالتفكير المذكور ناقص في عدة مواضع فأنا أقول ربما ذلك فيقول على هذا التفكير المذكور ناقص في عدة مواضع ما كان الذي أن تحكم طبعا كان لابد من المصدومة في هذه الحقيقة حتى لو يعني هذا المواضع الثاني الحراك على هذا التفكير التعاون على التفكير قد يكون وراءها هذا الشخص الذي أشار إليه ولم أتكلم عن هذا الشخص الآن ولكن هي أمانة وعمق يعني ذرية التفكير والعلماء الذين لهم سمع هذا الذي قام على هذه الكتاب فينظر في المخطوطة واليورة لأنه خط كده شخص في السن فاليورة أفضل يحرر يعني في هذه الموضة في خطة التي تحكنا فيها في تفسير سورة المجد يقول الله تبارك وتعالى مالك الناس إله الناس من شر الأشياء الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس أرجو بيها والملك والإلهية فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد الله فأمر المسلمين أن يتعين كل مخطط لهذه الصفات من شر الأشياء الخبيثة وهو الشيطان المؤثر بالإنسان فإن من أهل الحق من كل هذا إلا وله قليل يجزم له الحياة ولا يعنيه جزءا في الحياة والمعصوم من عقب الله وقد ثبت في الحديث أنه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قليل إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا به هذا مر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أقطع فقال رسول الله على رسلتنا إنما تقية بنت خليل فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إني الشيطان يجري من ابن آدم نجر الزلي فإني خشيت أن يحدث في توبتنا شيئا أو قال فتقي على مين عليهما هم لأن يصير هم الرسول كان يساوي الخبز والطعوم يمنا وهو خفي عليهما أن يهلكه قال عليه الصلاة والسلام في ضرورة عنه إن الشيطان واضع خطم به أن تروح على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خلقه وإن نسي التقم قلبه هذا ليس هو الشياطين الله وعن عاصم قال سمعت أبا سليمة يحدث عن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثر النبي صلى الله عليه وسلم خمار فقلت تعرف الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعرف الشيطان فانك اذا كنت تعرف الشيطان تعاظم وقال بك الوحي فرعت فاذا قلت بسم الله فصاغر حتى يصير مثل الكبائر قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب الرياضه فاذا سهى وغتم فاصبر فإذا ذكر الله خلق الوسواس كما يقول في مرة الوسواس لم يكن الوسواس خلاص أنه إذا قابلت الوسواس بالذكر ينخلق ويهرب نعم والوسواس والشيطان يعمل بأمر فإذا أطيع خلق هذا هو عودة عن ابن عباس الذي يسلك في حضور الناس الذي يوسوس في حضور الناس فمولى يوسوس في حضور الناس فيجوز الجلوس فلازم تعمل الجلوس الذي في حضور من الجنة والناس هذا هو تفسير قوله الذي يوسوس في حضور الناس ثم بينه يعني من الجنة والناس أم أنه من الجنة والناس يعني إلا الموسوس نوعان شيطان إنس وشيطان جن فيحكم هذا التفسير إلا من الإنس أو من الجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض يصبح القول غرورا يقول القاسمين رحمه الله تعالى حرص على كل اعوذ برب الناس اي انت اليه واستعينه رب الناس الذي يربيهم وقدرته ومشيئته وتدبيره وهو رب العالمين كلهم والخالق للجميع ملك الناس اي الذي ينفذ فيهم امره وحكمه وقضاءه ومشيئته دون غيره اله الناس اي معبوده الحق ومنابده واضافه الى الامر دون كل شيء سواه واله المعبود الذي هو المقصود بالارادات والاعمال كلها من شر الوسواس أي الشيطان هي وسوسه. الشيطان هي وسوسه. ألف الناس يعني لا يعبدوا أن يقبل لك أن يترقب من تحت. كذا ذكر الإنسان ربه لأنه لا يوسوس إلا مع الغضب. وكل ما تنبه العبد فذكر الله خطا الذي يوسوس في صدور الناس اي في قائل خطيه الناس الا بصوت خطير لا يسمعه الا من ذلك اليه واما بغير صوت. يقول ثانيا والوسوسه من دين الوسوسه هذه قال فلان يوسوس فلانا فقد وسوسه اذا حدثه سرا اصيب منه وكذلك الوسوسه ومنه وسوسه الخلي ولكن هو بالسوء من الملك من الجنة والنفس هذا بيان الذي وسوس من أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يعني قد يكون خناس سواء من الجن أو من البشر بيان الذي يوسوس على أنه مكان خلق من الجن وهم خلق المستقرين الذين لا نعرفهم إنما لا يجب في أنفسنا أثرا وليس بغيرنا ورب الناس كم مضللين كم أسراب الإنس فكما قال تعالى جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يصل بعضهم إلى بعض رسالة القول منهم وإيحاؤهم هو وجه الإنس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن سيرك إن كان أصل الشيء كله من الوسواس الخناس فلا حاجة إلى ذكر استعانة بوسواس الناس لأن أصل الشر هو الوسواس الخناس في الشيطان الجن لأن حتى الشك في وسواس الإنس هي شجاعة الوسواس الجن في نهاية الوسواس نوعان الوسواس نوعان نوع من الجن ونوع من الإنس من يحيط الإنس كما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم لا يثبت به نفسه قل الى في الاسلام كم القران من الوسواس الخاص اما بالشيطان الجن واما في الانسان نفسه منكرها نفسه نعلم ما يثبت به نفسه فالشر من الجهتين جميعا والانس له شياطين كما للجن شياطين فقال الذي يثبت في صدور الناس نفسه لنفسه يعني اما الانسان بيحقق نفسه ويثبت نفسه لنفسه أو يمكن يوسف أيضا شاكين الجن وشاكين في الجن فليس من حق الموسف أن يكون مستترا عن البطل فقد يجهل فليس الواحد رفيق فيه مثلا يوسف لك ويريد الشر فهو هذه يوسف إن شيطان الجن إن في السماء أيضا من شاكين الجن قال شاكين أنا أفضل الناس بالجسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى الناس لأن الناس هم المستعيرين فيستعيرون بربهم الذي يكونون ودين ملكهم الذي أمرهم ولهم ودين إلههم الذي يعبدونه من شر الذي يكون بينهم وبين عبادته ويستعيرون أيضا من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس منهم ومنهم جنة فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم وهذا الذي عليهم. هذه الصفات العليا هنا إشارة إلى عظم المستعان منه كنت أعوذ برب الناس صفة ملك الناس إله الناس قال أن الاستعاذة بالله من فضل يعني عظيم لأن الفضل الإنساني أعظم من الأضرار البدنية حيث لم يسمى ذلك الاستعاذة به سورة الصف وكرره هنا إظهار الاهتمام في هذه إلى يعني لم تذكر كلمة من شر في سورة فين خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر العواصف إذا وقف تكون في تعبير الصفات العليا هنا إشارة إلى عظم المستعاذ منها المستعاذ هنا إشارة الله ملك الناس إلى الناس